بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. عليكم السلام ورحمة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وتوكل على قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العليم الحكيم، وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الآية: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الآية: وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، وأتم، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال، يضاد نفيه كمال الحياة، كما مر في القاعدة أن الأسماء لله عز وجل نثبت الاسم وننفي عن الله عز وجل ضد ذلك الاسم، فإذا أثبتنا له الحياة نفينا عنه الموت، وإذا أثبتنا له القدرة نفينا عنه العجز، وهكذا في النفي، إذا نفينا عنه العجز أثبتنا القدرة، وإذا نفينا الموت أثبتنا الحياة. فهذا يعني إثبات أسماء وصفات يتضمن نفي ضدها، والنفي يتضمن إثبات ضدها، وهذا المقصود أنه ليس نفيا محضا، وإنما نفي يراد منه إثبات صفة الكمال التي ضد الصفة المنفية. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما، يعني مصدر، المصدر مشتق، ويعلم، وأحاط بكل شيء علما. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. فالله عز وجل يتصف بصفة العلم، وهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فالله عز وجل متصف بهذه الصفة. واسمه إيش؟ العليم، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون، ولا يخرج عن علمه شيء سبحانه، يحيط بكل شيء علما بخلاف المخلوق، فإذا علم فإنه إيش؟ يجهل، وإذا علم فإن هذا الذي علمه علم قاصر، ما هو محاط بالمعلوم، ما فيه إحاطة، فيه نقص. أما علم الله عز وجل علم يفيد إحاطة العلم بالمعلوم، ولا يعتريه سبحانه وتعالى في هذه الصفة نقص بوجه من الوجوه، لا في هذه الذي علمها ولا يجهل شيء بحيث أنه لا يعلم شيء آخر، لا، فإنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وهذا فيه رد على النفاة الحكمة والتعليل على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة، رد عليهم. فالله عز وجل حكيم، ورد على الجبرية أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله. الذين يقولون أن الإنسان كالريشة في مهب الرياح، كالريشة في مجبور، بمعنى أن الله عز وجل خلقه عبثا، يعني سيعذبه، لماذا يعذبه مدام أنه مثل هذا مجبور على أفعاله؟ وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الحكمة من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. والأول لنفاة التعليل ينفونه بالمعنى الأول، تمام، من المعتزلة وكذلك الأشاعرة ينفونه ويثبتون الثاني بالمحكم المتقن، أما بمعنى الحكمة ينفونه. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة، هذا كله مأخوذ من العلم أيضا، الله عز وجل يعلم وهو حكيم أيضا، وأيضا خبير، والخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبدر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء، يعني انظر إلى عدد الأشجار وإلى عدد الحبوب وإلى ما الحشرات وإلى كل ما دق وخفي، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، كل ما يلج في الأرض أو يخرج من الأرض كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فالله عليم. وأنت لما نقول أن الله عليم لابد أن نستشعر أنه يعلم كل ما خفي في نفوسنا وكل ما أظهرنا من أقوال وأعمال أو أخفينا، كل شيء يعلمه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كل شيء معلوم عند الله سبحانه وتعالى يعلمه ومحيط به أيضا. وهذا الإيمان بهذا الأمر يفيد الإنسان مراقبة الله عز وجل، مراقبته. يقول: وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب. ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. قال: لفظ مفتاح ومفتح يجمعان على مفاتيح على وزن المفاعيل، ويجوز أيضا مفاتح بحذف الياء على ما في الآية وعنده مفاتح. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال المعتزلة نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ما نفوا، قالوا لو أثبتنا الصفات لأثبتنا تعدد الحوادث والقدماء، وهذه قاعدة باطلة اخترعوها فنفوا عن الله عز وجل صفات الكمال. فقالوا الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، يعني لا بصفة قائمة به إنما بذاته. وهنا قال معنى هذا القول أن الله تعالى لا يعلم بصفة ولا يقدر بصفة، وهكذا إنما ذاته هي العالمة وهي القادرة وهي الباصرة إلى آخره. لأننا لو قلنا أنه يعلم بعلم ويقدر بقدرة إلى آخره لازم أن نثبت مع الله آلهات متعددة. عرفتم الآن؟ قالوا الصفات حوادث، والله عز وجل أزلي، والحادث ليس بأزلي. فلو أثبتنا هذه الصفات لأثبتنا أن الله عز وجل تكون به إيش؟ الحوادث التي غير قديمة، فلو أثبتناها. أو نقول أنها أزلية ولا أزلي إلا الله. فإذا قلنا أنها بأنها إذا قلنا إنها أزلية يعني عددنا إيش؟ الآلهة، لأن صفة الأزل ليست إلا لمن؟ إلا لله. فلو أثبتنا الصفات لقلنا أن الآلهة قد إيش؟ تعددت، هكذا يقولون. فإيش الطريقة والخلاص؟ ننفي هذه الصفات. طيب إيش نفعل في الآيات التي تثبت هذا؟ قالوا ذات الله العالمة الباصرة القادرة، هل هذا يعقل؟ ما يعقل. وإنما هذه صفات تكون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، تكون بالله سبحانه وتعالى. فيقولون إنه عالم بذاته وقادر بذاته. قال في نهاية قولهم كما قال الشهر الثاني في الملل، ومعنى هذا أنهم ينفون الصفة، وهذا القول قال به أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية. ولولا خشية الإطالة لذكرت الرد على هذا القول، ولكن يكفي أن أشير إلى المرجع فانظر كتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة. عرفتم؟ وهذا كلام باطل، فإن الله عز وجل إنما تكون به الصفات، ولا ملجئ لهذا الكلام العاري عن الدليل، لأنهم جاءوا بهذه القاعدة الغير مدعمة بالأدلة، وإنما فلسفة يونانية ليست قائمة على الدليل ولا على العقل السليم. فلا ملجأ إلى هذا الكلام إلا هذه الخزعبلات والخرافات التي ذكرها. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية، فقالوا عليم معناه لا يجهل، هاربين من إيش؟ من الصفات، من إثبات الصفة. وقادر معناه لا يعجز أو لا يعجز. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف. المتى يعني من حيث المتى، متى تضع وكيف تضع. كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة، هذا الكتاب بعضهم ينفيه ويقول ليس السابق، في نسبة هذا الكتاب إلى هذا الإمام نظر. قال الذهبي في الميزان لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه. وقال أيضا محمد بن الحسن بن أزهر الدعى عن ابن عباس الدوري اتهمه الخطيب بأنه يضع الحديث، قلت القائل هو الذهبي هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة رواه عنه أبو عمر السماك، وانظر لسان الميزان وأيضا الطبقات للسبكي. قلت وقد ذكره ابن بطة في الإبانة من طريق أخرى وفيها بل لم توجد له ترجمة، لكن الكتاب مشهور مشهور وينسب إليه، وهو كتاب عظيم فيه مناظرة لأهل البدع جميل ومطبوع ومنشور، كتاب الحيدة. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم. انظروا إلى مناظرة أهل السنة لأهل البدع. بشر المريسي هذا من أهل البدع معتزلي، ورد عليه العلماء ورد عليه هذا الإمام، وأيضا من رد عليه كتاب الرد على بشر المريسي؟ ها لا ها لا الله المستعان، ما تعرفون الرد عليه؟ قال لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظر في مسألة العلم إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه، انظروا إلى المناظرة، ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا، بنفي الجهل عنه. انتبهوا، ما مدحه بنفي إيش؟ الجهل، ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. عرفتم؟ أقول وهذا الرد منضبط جد جيد، فإن الحائط لو قال قائل فيه إنه لا يجهل فليس نفي الجهل عنه إثبات، فليس نفي الجهل عنه إثبات للعلم له، فإنه ليس بجاهل ولا عالم والله أعلم. إثبات الصفة يدل على وجودها، ونفيها لا يدل على وجود ضدها مطلقا. عرفتم؟ والدليل العقلي على علمه تعالى. الآن عندنا أدلة نقلية وأدلة عقلية، فالمقدم الأدلة إيش؟ النقلية، ولا بأس أن تأتي بالأدلة العقلية لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله الخالق، فهل الخالق يجهل ما يخلق؟ ها لا، إنما يعلم، وخلق عن علم وقدرة، وخلق عن علم وقدرة وإرادة، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. هذه أدلة إيش؟ عقلية، وهي أدلة عقلية قوية ترد على أهل الجهل والهوى. وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، يعني قالوا يعلم الكليات ما يعلم الجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على قال يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. يعني إذا نفوا الجزئيات نفوا، لما اجتمع نفر من المشركين عند الكعبة فقالوا أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال بعضهم يسمع بعضه ويخفى عنه بعضه، فقال الآخر إن سمع بعضه سمعه كله، يرد بعضهم على بعض، وأما الفلاسفة إيش قالوا؟ يعلم الأشياء الكلية، الأشياء العامة، أما الأشياء الجزئيات والدقائق الأمور ما يعلمه. وحقيقة قولهم إيش؟ نفي العلم. من أنكر العلم ما حكمه؟ كافر بالإجماع. من أنكر أن الله يعلم الأشياء فهو كافر بالإجماع. لذلك قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم يعني القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا، وإن نفوه كفروا. يقول هنا: أما عن الفلاسفة وأما عن قولهم هذا الفلاسفة هو مردود، فإن علم الله تعالى عام لكل شيء، كليات الأمور وجزئياتها لا فرق ولا تخصيص لأحدهما دون الآخر، والأدلة على ذلك كثيرة، فمنها قوله تعالى: أحاط بكل شيء علما. والإحاطة إدراك المعلوم من كل وجه، من كل شيء. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به يعني ما تحيطون بالله إيش علما. وأيضا إيش يقول سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالإدراك هنا لا تدرك الأبصار، فهو يدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار. وليس في هذا نفي للرؤية، انتبهوا، لأن النفي منفي هنا إيش؟ الإحاطة. فيقول هنا قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. على دليل ولا ما هو دليل؟ كل شيء حتى الذرة. ويقول سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا عن علم ولا مو عن علم؟ عن علم. ويقول سبحانه: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وغيرها كثير. يقول الإمام ابن القيم في المدارج حيث ذكر سورة الفاتحة فقال: فصل في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات، وذلك من وجوه: أحدها كمال حمده، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم حاله، أن يعلم عابده ويعلم حاله. الثالث من إثبات رحمته، فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم. الرابع إثبات ملكه، فإن ملكا لا يعرف أحد من رعيته البتة ولا شيء من أحوال مملكته البتة ليس بملك بوجه من الوجوه. الخامس كونه مستعانا. السادس كونه مسؤولا أن يهدي سائله ويجيبه. السابع كونه هاديا، يعني كيف من يهدي من لا يعلم. هذه كل صفات فيها إثبات العلم. الثامن كونه منعما. التاسع كونه غضبانا على من خالفه. العاشر كونه مجازيا يدين الناس بأعمالهم يوم الدين. فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله. فهذا رد علمي رصين. ويكون هنا: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بما يفضي إلى الجبر، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. عرفتم الآن هذه الشبهة التي وقعت القدرية؟ قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فإنه لو كان يعلمها قبل حدوثها لأفضى ذلك إلى أنه جبرهم على فعلها، على أنه إيش؟ جبرهم على فعلها. وإذا كان الأمر كذلك لا، هذا ما يستحيل على الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. فإيش إيش نفعل؟ إيش الفرار من هذا الاعتقاد؟ قالوا ننفي أن يكون الله عليما أعمالهم قبل وقوعها منهم، إنما يعلمها بعد وقوعها. وهذا الاعتقاد الفاسد جرهم إلى أفسد. فالله عز وجل وإن كان يعلمها يعلم، فإن الله يعلم أفعال العباد ووقعت وهو بعلمه سبحانه وتعالى، وليس ذلك يستلزم أنه يجبره عليهم، فإن النقل والعقل والواقع يرد عليهم. فالإنسان يحرك يده متى شاء وكيف شاء، ويمشي ويخرج ويشعر باختياره، ولا يشعر من نفسه أنه إيش؟ أنه مجبور. بل أثبت الله عز وجل لهم مشيئة، أثبت الله عز وجل لهم إيش؟ مشيئة وإرادة واختيار. فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبارك: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيش؟ نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا. المنسوب للشكر لمن؟ له، يعني هو الذي يفعل الشكر، إما شاكرا وإما كفورا. هذا بعد أن هداه وبين له الطريق وعلمه السبيل، ثم إما أن يشكر وإما إيش؟ أن يكفر بإرادته واختياره، لأنه نسب الأفعال إليهم، إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، جاء بالعذاب على من كفر، والنعيم على من آمن، ارحمك الله. وأيضا قوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم مشيئة وأن ليست خارج عن مشيئة الله. فالشاهد هذا الاعتقاد منهم باطل، وسيأتي الكلام على القدر في آخر الكتاب. توهموا منهم أنه علمه بما بها يفضي إلى الجبر. وقول معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، في جميع الأديان. عرفتم هذا؟ إذن هذه الآيات فيها إثبات للصفات لله عز وجل تطبيقا للقواعد التي ذكرها في أول كتاب الواسطية. أتى يدلل على ما قعد، والأدلة هذه كالأمثلة ولا فهي كثير على إثبات هذه الصفات والأسماء. الحمد لله. قال شيخ الإسلام: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح: قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزق أو الرزاق، إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، كل شيء. لا يتخيل الإنسان أن الرزق في المأكل والمشرب والفلوس، انتبه، الرزق أيضا في السمع، تسمع وغيرك ما يسمع، والبصر تبصر وغيرك لا يبصر، في الله أعطاك أنف، أعطاك أطراف، أعطاك هذه الأمور الخلقية، انظر إلى خلقك، أعطاك كليتين، أعطاك رئة، رئتين، وأعطاك إيش؟ هذا الأشياء المحسوسة. ثم إنه أعطاك علما، ها، وأعطاك قدرة، ثم أعطاك هداية، رزقك الهداية، جعلك مسلما مؤمنا، ثم رزقك استقامة. الله أكبر، هذا رزق، أعطاك الله رزق، جعلك تحفظ العلم وتعمل به، جعل نفسك شريحة لهذا الأمر، هداك وبين لك، ثم وفقك للعمل بما بين لك وعلمك، ثم ثبتك على ذلك مع اضطراب الفتن وكثرة الهالكين فيها، وأنت مستقيم تطلب العلم وتعمل به، تقوم بين يدي الله خاشعا، تركع وتسجد، تدعو وتبكي، وهكذا تعلم، تأمر بالمعروف وتحتسب، وتنهى عن المنكر وتحتسب، تؤذى في الله وتحتسب، كل هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، توفيق الله عز وجل لك، ما هو من ذكائك ولا من أنك أنت تستحق هذا أبدا، هذا من محض رحمة الله بك. انتبه لنفسك، فاشكر نعمة الله عليك، اشكرها، اشكر نعمة الله عليك بالاستقامة على شرعه وعدم الغفلة عن ذكره. والله لو أننا شكرنا الله ما تركنا عبادته الليل والنهار، الليل والنهار، لو أن أحدكم يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة، لحقره يوم القيامة. فانتبه لنفسك، وانتبه لإيمانك، وانتبه لاستقامتك، لا تضجر ولا تسأم ولا تمل وتتململ، وإنما أقبل بقلب راغب شاكر لله سبحانه وتعالى، مستشعر لنعمه عليك، أقبل على الله. فهذا هو الرزق العظيم، رزق الإيمان والعمل الصالح، يذهب المال ويذهب الولد وتذهب الزوجة وتذهب كل الدنيا، ويبقى لك الدين، وأنت جائع وأنت عريان يبقى الدين أهم شيء. إذا بقي الدين خلاص عشت الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. ليست السعادة في جمال الملبوس أو المركوب أو اللذيذ من الطعام والشراب، إنما السعادة في الأنس بذكر الله والقرب منه وعبادته سبحانه، هذه السعادة الحقيقية. كثر من الأولاد والنساء والأموال واجتهد في الدنيا، يذهب سعادة مؤقتة وفيها تنغيص ونكد وتعب، لكن لما تذكر الله عز وجل هذا رزق، تقول سبحان الله رزقك الله تسبيحة، والله رزق عظيم. تنتبه في الليل تذكر الله، هذا رزق اختارك الله من بين ملايين البشر ما يفعلون هذا ولم يوفقهم إليه، أنت وفقك. إيش تبغى بعد هذا؟ ما أعطاك فلوس تدفع رسوم تتضجر؟ لا يا أخي، خلاص اصبر واحتسب، وأسأل الله أن يعوضك خيرا. ما عندك عمل، ما عندك، تدينت، جاءك مرض، أحمد الله عز وجل، أحمد الله. فلا تضجرن ولا يعني تتسخط على الله عز وجل بالبلاء، قد يكون خصك الله بهذا البلاء ليرفع قدرك عنده ويرفع منزلتك في الجنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله له قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن شيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال كما كحلال حكما، وإلا كما وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاص سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. يقول هنا: إن الله هو هذا هو إيش؟ ضمير الفصل. هو إيش؟ ضمير الفصل يدل على أن الله هو المختص بإيصال الرزق إلى عباده. هذا فصل الجملة بين الخبر والاسم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيقول هنا: وتعريف الجملة الإسمية إن الله، طيب هو الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل يعني معرفان الرزاق والله سبحانه وتعالى، وأتى بينهما بضمير الفصل وهو هو لاختصاصه لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، يعني هو الذي يوصل الرزق. طيب إذا كان هو المختص بذلك فما تأويل قول الله وهو خير الرازقين؟ صح، يعني هناك في ناس رازقين مع الله. ها، من عنده جواب؟ ما أحد عنده جواب، خلاص نخدم. ها، الرزق أتي بمعنى العطاء صح، والدليل فارزقوهم منه أي اعطوهم. طيب الله عز وجل الذي يأتي بالرزق، ولكن قد يهيئ أسبابا توصل هذا الرزق، توصل هذا الرزق والله أعلم. فيقول هنا: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يعني هذا يفيد ما أفاده ضمير الفصل من اختصاصه بأنه هو الرزاق وحده. وما قول ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، وهو يقول: سنده ضعيف ومتنه صحيح، خرجه ابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات وفيه ضعف وانقطاع. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: معنى ذو قوة المتين ذو الاقتدار الشديد، والمتين في صفة الله تعالى القوي. ما شاء الله. هنا تعليق عند قوله أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على هذه العبارة بقوله: والصواب أن يقال لا نقص فيها ولا فتور. قال الشيخ ياسين رحمه الله: قلت لا أدري ما الحامل له رحمه الله على هذا المعنى، على هذا مع أن العبارة سليمة، وقد نقلها الشارح من كلام الحليمي كما في الأسماء والصفات، حيث قال: وهذا الذي لا تتناقض قوته فيهن ويفتر. والوهن والفتور بمعنى الضعف. الله أعلم إيش المراد من تصويب الشيخ عبد الرزاق عفيفي. كيف؟ يعني قال ان قوته سبحانه لا تتناقص فيهن. الضمير راجع إلى إيش؟ فهو يدل على أن قوته سبحانه، الكلام على الله سبحانه مش على الصفة، لا تتناقص قوته. فيهن أنا أعرف كلامك، لكن هنا الضمير راجع إلى إيش؟ الكلام على صفة، لكن الكلام يدعو على الله سبحانه وتعالى، فهو المتصف بهذا الشيء بالقوة، فيقول فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن يعني الله سبحانه وتعالى أو يفتر سبحانه. عرفت؟ الذي يتصف بهذه الصفة القوة، فما في